الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من كتاب الروض المربع.
وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح. والأول منصوب على الإغراء، والثاني على الحال، وفي الرعاية برفعهما وبنصبهما، وليس من شروطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما. ويسن أن يقف في أول المطر، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، لقول أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحصر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل، لأنه روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به، وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه. وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا، أي أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات، ولا علينا في المدينة ولا غيرهما من المباني. اللهم على الضراب، أي الرواب الصغار، والآكام بفتح الهمزة تليها مدة على وزن آصال، وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال. قال مالك: هي الجبال الصغار. وبطون الأودية، أي الأمكنة المنخفضة، ومنابت الشجر، أي أصولها، لأنه أنفع لها، لما في الصحيح أنه عليه السلام كان يقول ذلك: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق. الآية، أي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ويستحب أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوء كذا، ويباح في نوء كذا. وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، قاله في المبدع. كتاب الجنائز، الصفحة 95، بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر، والفتح لغة اسم للميت أو للنعش عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة بل سرير، قاله الجوهري. واشتقاقه من جنزة إذا سترى، وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة. ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، لقوله عليه السلام: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، وهو بالذال المعجمة. ويكره الأنين وتمني الموت، ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل، ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهات وغيره، ويجوز ببول إبل فقط، قاله في المبدع. ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة. وتسن عيادة المريض والسؤال عن حاله للأخبار، ويغب بها وتكون بكرة أو عشية، ويأخذ بيده ويقول: لا بأس، طهور إن شاء الله تعالى، لفعله عليه السلام. وينفس له في أجله، لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد، فإن ذلك لا يرد شيئا، ويدعو له بما ورد. ويسن تذكيره التوبة، لأنها واجبة على كل حال، وهو أحوج إليها من غيره. والوصية، لقوله عليه السلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه عن ابن عمر. وإذا نزل به أي نزل به الملك لقبض روحه، سن تعاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه ببل حلقه بماء أو شراب وتندي شفتيه بقطنة، لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة، وتلقينه لا إله إلا الله لقوله عليه السلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي سعيد مرة ولم يزد على ثلاث لئلا يضجره، إلا أن يتكلم بعد إلا يتكلم بعده فيعيد تلقينه إلى ثلاث، فيعيد تلقينه إلى ثلاث ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ويكون برفق أي بلطف ومداراة لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى، ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله عليه السلام: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود، ولأنه يسهل خروج الروح، ويقرأ عنده الفاتحة ويوجهه إلى القبلة لقوله عليه السلام عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود، وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، وإلا فعلى ظهره مستلقية ورجلاه إلى القبلة قليلا، ويرفع رأسه ليصير وجهه إلى القبلة، فإذا مات سن تغميضه لأنه عليه السلام أغمض أبا سلمة وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم، ويقول: بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغمض ذات محرم وتغمضه، وكره من حائض وجنب وأي قرباه، ويغمض الأنثى مثلها أو صبي، وشد لحييه لئلا يدخله الهوام، وتليين مفاصله ليسهل تغسيله، فيرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبه ثم يردهما، ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما، ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها، فإن شق ذلك تركه، وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد، ويستره بثوب، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سدي ببرد حبرة، متفق عليه. وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه لقول أنس: ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه، ووضعه على سرير غسله لأنه يبعد عن الهوام، متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن منحدرا نحو رجليه، أي يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله، رواه أبو داود. ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخش عليه، أو يشق على الحاضرين، فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه وإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر. ويجب الإسراع في قضاء دينه سواء كان لله تعالى أو لآدمي، لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. فصل: غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. متفق عليه عن ابن عباس. والصلاة عليه فرض كفاية لقوله عليه السلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله. رواه الخلال والدار قطني وضاعفه ابن الجوزي. ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: معناه أكرمه بدفنه. وحمله أيضا فرض كفاية واتباعه سنة. وكره الإمام للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطي بقدر عمله. قاله في المبدع. والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه. وأولى الناس بغسله وصيه العدل، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين، ثم أبوه لاختصاصه بالحنو والشفقة، ثم جده وإن علا لمشاركته الأب في المعنى، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، فيقدم الإبن ثم ابنه، وإن نزل ثم الأخ للأب على ترتيب الميراث، ثم ذو أرحامه كالميراث، ثم الأجانب. وأجنبي أولى من زوجة وأمة، وأجنبية أولى من زوج وسيد، وزوج أولى من سيد، وزوجة أولى من أم ولد. والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل، ثم القربى فالقربى من نسائها، فتقدم أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى كالميراث، وعمتها وخالتها سواء، وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية. ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه، لما تقدم عن أبي بكر. وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة، ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل، ويشمل ما قبل الدخول، وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة، كما لو ولدت عقب موته، والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له، وكذا سيد مع سريته أي أمته المباحة له ولو أم ولد. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، ذكرا كان أو أنثى، لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، فتغسله مجردا بغير سترة وتمس عورته وتنظر إليها. وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم، أو عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت كخنثى مشكل لم تحضره أمة له فيمم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت. وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، أو أن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه، لقوله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، أو يدفنه للآية، بل يواريه وجوبا لعدم من يواريه لإلقاء قتلى بدر في القليب. ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواه، وعقله ولو مميزا أو حائضا أو جنبا. وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته وجوبا، وهي ما بين سرته وركبته، وجرده ندبا، لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره. وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة فلم يخشى تنجيس قميصه. وستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن، لأنه أستر له. ويكره لغير معين في غسله حضوره، لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين. ثم يرفع رأسه، أي رأس الميت غير أنثى حامل، إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره، ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج، ويكون هناك بخور، ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر. ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه، أي يمسح فرجه بها. ولا يحل مس عورة من له 7 سنين بغير حائل كحال الحياة، لأن التطهير يمكن بدون ذلك. ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه، ثم يوضيه ندبا كوضوئه للصلاة، لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة. وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره. ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة، ويدخل أصبعيه إبهامه وسبابته مبلولتين، أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بعد غسل كفي الميت، فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفة، ولا يدخلهما أي الفم والأنف الماء لما تقدم، ثم ينوي غسله لأنه طهارة تعبدية فاشترطت لها النية كغسل الجنابة، ويسمي وجوبا لما تقدم، ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط، لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لا تتعلق بالشعر. ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث السابق، ثم يغسله كله، يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم 3 إلا الوضوء فبالمرة الأولى فقط، يمر في كل مرة من 3 يده على بطنه ليخرج ما تخلف، فإن لم ينقى ب3 غسلات زاد حتى ينقى ولو جاوز 7. وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون 7، وسن قطع على وتر، ولا تجب مباشرة الغسل، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر ما يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى. ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا وسدرا، لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته، والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، والأشنان يستعمل إذا احتيج إليه، والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، فإن لم يحتج إليها كرهت. ويقص شاربه ويقلم أظافره ويقلم أظفاره ندبا إن طال، ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط، وحرم حلق رأسه وأخذ عانته كختم، ولا يسرح شعره، أي يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه. ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم، ويضفر ندبا شعرها أي الأنثى 3 قرون، ويسدل وراءها لقول أم عطية: فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه خلفها، رواه البخاري. وإن خرج منه أي الميت شيء بعد 7 غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة، فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خالص، لأن فيه قوة تمنع الخارج. ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج، ويوضأ الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل، وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعا للمشقة، ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه، ولا يغسله في حمام. ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر لا كافور، ولا يقرب طيبا مطلقا، ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى محرمة، ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات: غسلوه بماء وسدر وكفلوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا تمنع معتدة من طيب، وتزال البصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها، فيمسح عليها كجبيرة الحي، ويزال خاتم ونحوه ولو ببردة. ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلمة ولو أنثيين أو غير مكلفين، لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وصححه الترمذي. إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا، أو وجب عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام، ويدفن وجوبا بدمه، إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلا، وفي ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه، لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا، ولا يصلى عليه للأخبار لكونهم أحياء عند ربهم. وإن سقط عن دابته أو شاهق بغير فعل العدو، أو وجد ميتا ولا أثر به، أو مات حتف أنفه أو برفسه، أو عاد سهمه عليه، أو حمل فأكل، أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس، أو طال بقاؤه عرفا، غسل وصلي عليه كغيره، ويغسل الباغي ويصلى عليه، ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب. والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، وإن لم يستهل لقوله عليه السلام: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود. وتستحب تسميته، فإن جهل أذكر هو أم أنثى سمي بصالح لهما. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع يمم كالجنب إذا تعذر عليه الغسل، وإن تعذر غسل بعضه ما أمكن ويمم للباقي، ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، ويستحب ظن الخير بالمسلم. فصل في الكفن، الصفحة 99. يجب تكفينه في ماله لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: كفنوه في ثوبيه. مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وارث، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت، فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه، والجديد أفضل. فإن لم يكن له أي للميت مال فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته، لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكذا بعد الموت. إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنية، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت. فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال إن كان مسلما، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه، فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع. ويستحب تكفين رجل في 3 لفائف بيض من قطن، لقول عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض، سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. متفق عليه. ويقدم بتكفين ما يقدم بغسل ونائبه كهو، والأولى توليه بنفسه. تجمر أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق، ثم تبسط بعضها فوق بعض، أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها لا فوق العليا لكراهة عمر ابنه وأبي هريرة. ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقية لأنه أمكن لإدراجه فيها، ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين أليتيه ليرد ما يخرج عند تحريكه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان وهو السراويل بلا أكمام تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام، وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها، وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. وإن طيب الميت كله فحسن، لأن آنسا طي بالمسك، وطي ابن عمر ميتا بالمسك، وكره داخل عينيه، وأن يطيب بورس وزعفران، وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على أشقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه أي فوق الطرف الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك أي كالأولى، ويجعل أكثر الفاضل من كفنه على رأسه لشرفه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، ثم يعقدها لئلا تنتشر، وتحل في القبر، لقول ابن مسعود: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، رواه الأثرم. وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصا لما مات، رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة، هذه عادة الحي، ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بزر.